إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا
ما من أيام أحب
من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا الحديث فيه من الفوائد أن العمل في أيام العشر، يعني العمل الصالح، يبطل العمل في غيرها من أيام السنة. فما كان نافلة في أيام العشر ونافلة في غيرها فهو في العشر أفضل، وما كان فرضا في أيام العشر وفرضا في غيرها فهو في العشر أفضل. فمن الفرض في أيام العشر الصلوات الخمس، أجرها وأجر المحافظة عليها وأجر حضور الجماعات في هذه العشر أعظم منه في غيرها، ومن ذلك صلة الأرحام، ومن ذلك طلب العلم، ومن ذلك قضاء رمضان. فمن كان عليه صوم من رمضان ومن كان عليها صوم من رمضان هل يجوز له أن يقضيه في هذه الأيام؟ اختلفت الرواية في ذلك فيما بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة أجمعين رضي الله عن علي ورضي الله عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن سائر الصحب المباركين. اختلفت الرواية فأجاز عمر قضاء رمضان في هذه الأيام واستحبه، ومنع من ذلك علي رضي الله عنه، والأصح ما ذهب إليه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، لأن قضاء رمضان فرض على العبد أن يقضيه، وقضاءه في هذه الأيام أفضل من قضائه في غيرها. ثم إنه يحصل للعبد فضيلة الصوم في هذه الأيام فيكون قد وافقها وهو صائم. ووجهة نظر القول الآخر كما وجهه أحمد رحمه الله تعالى هي أن من قضى رمضان في هذه الأيام يفوته فرض صيامها نفلا، ولكن يترجح القول الأول أيضا بأن من بقي عليه القضاء إلى هذه الأيام الأولى له أن يبدأ بالقضاء قبل التنفل حتى إذا حل به الموت يكون قد أدى ما عليه من الفرض. فالأولى أن يؤدي العبد ما عليه من الفرض أولا ثم يتنفل بعد ذلك. وعليه فيجوز بل يستحق لمن بقي عليه قضاء رمضان إلى الآن ولم يقضه أن يقضيه في هذه الأيام، لأن هذا من جنس العمل المفروض على العبد أن يقضيه، فإذا قضاه في هذه الأيام يكون قد أدى فرضا عليه، وإذا قضاه في غيرها يكون قد أدى فرضا عليه، وثوابه في هذه الأيام أعظم إن شاء الله تعالى بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه الآن: ما من أيام أحب إلى الله تعالى العمل فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر، والعمل عمل مطلق. فكما قلت ما كان من العمل نفلا فيها وفي غيرها فهو فيها أفضل، وما كان من العمل فرضا فيها وفي غيرها فهو فيها أفضل، وما كان من العمل فرضا في غيرها ونفلا فيها فهذا يخرج عن مراد حديثنا، لأن الفرض أفضل من النفل على كل حال، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما تقرب العبد إلى الله بشيء هو أحب إليه مما افترضه الله عليه، وذلك كما في صيام رمضان. هل صيام رمضان أفضل أم لا؟
التنفل بالصوم في هذه الايام الجواب ان صيام رمضان افضل لانه فرض تبقى صورة واحدة وهي ما اذا كان العمل فرضا فيها ونفلا في غيرها وذلك كما في العمرة على القول بوجوبها فحينئذ تكون العمرة المفروضة مع الحج او العمرة في ايام الحج افضل قطعا من العمرة في غيرها فعمرة الاسلام قد يؤديها المرء في اي وقت من العام وقد يؤديها المرء مع الحج وهي على كل حال على القول الاصح بوجوبها والصحيح ان العمرة واجبة كما ان الحج واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأل حج عن أبيك واعتمر فالقول الأصح عند أهل العلم هو وجوب العمرة وتسقط عمرة الإسلام بأدائها في أي وقت من العام ولا يشترط كونها في أشهر الحج فحينئذ يكون أداء العمرة في هذه الأيام فرضا ويكون أداؤها في غيرها فرضا فحينئذ تكون العمرة في هذه الحال العشر أفضل أما لو كانت يؤديها فرضا في هذه الأيام وتكون نفلا في غيرها فهذه صورة خارجة عن النزاع أيضا فخرج من الكلام صورتان ما لو كان العمل فرضا في غيرها نفلا فيها وما لو كان العمل فرضا فيها ونفلا في غيرها لأنه لا مقارنة أصلا بين الفرض والنفل من حيث الفرض ويكون الكلام في صورتين ما لو كان العمل نفلا فيها ونفلا في غيرها او فرضا فيها وفرضا في غيرها فحينئذ يكون العمل في هذه الايام افضل وبعد ذلك نتساءل ما هو العمل الذي نعمله في هذه الايام الاعمال كثيره وقد اطلق النبي صلى الله عليه وسلم قوله العمل الصالح وقبل أن أدخل في ذكر بعض الأعمال التي ينبغي علينا أن نجتهد فيها أشير إلى أمر آخر ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم فضل العمل الصالح في هذه الأيام عنه في غيرها هذه واحدة ويقابلها تعظيم اسم العمل السيء في هذه الأيام عنه في غيرها فمن صلى أو صام أو زكى أو حج أو اعتمر أو عمل أي عمل فهو في هذه الأيام أعظم أجرا وكذلك من فعل أي معصية في هذه الأيام فهي فيها إثمها أعظم ولا يعني ذلك أن السيئات تتعدد يعني لا يعني هذا أن العمل في غير هذه الأيام يكون فيه سيئة واحدة وفي هذه الأيام يكون فيه عشر مثلا لا وإنما السيئات فيها صغائر وكبائر فما كان من الصغائر في غير الوقت الفاضل والمكان الفاضل يعد من الكبائر في الوقت الفاضل والمكان الفاضل فليس من عصى الله تعالى في العشر كمن عصاه في غيرها وليس من عصى الله تعالى في يوم العيد ويوم الشعيرة كمن عصاه في غيرها وليس من عصى الله في رمضان كمن عصاه في غيره وليس من ليلة القدر كمن عصاه في غيرها وليس من ألحد في الحرم كمن ألحد في غيره وليس من عصى الله في بيته كمن عصاه في مكان آخر فإثم المعصية يكبر ويعظم بحسب شرف الزمان وشرف المكان فليس من عصى الملك على بساطه وفوق عرش ملكه كمن عصاه بعيدا عنه تذكر هذه الصورة رجل دخل على ملك من الملوك فسبه أمامه أو شتمه أو أخطأ في رعيته وأولاده وبناته ورجل آخر ذهب في مملكته ثم عصاه فأيهما أعظم إثما لا شك أن الإثم الذي سبه في المكان الذي فضله واختاره أعظم من اسم الشخص الآخر فتنبه لهذا سواء كنت في عمل حكومي أو في عمل او فيما بينك وبين نفسك او فيما بينك وبين ولدك او فيما بينك وبين اخيك او جارك او زوجك او فيما بينك وبين اي كائن من كائنات الله عز وجل، احذر من العصيان في الزمان الحاضر، فان الاثم فيه يعظم والذنب فيه يكبر، لان الله تعالى شرف هذا الزمان وما اراد منا من تشريفه الا ان نعبده فيه والا ان نكف عن عصيانه ونقترب منه سبحانه وتعالى. اما الاعمال الصالحه فالعمل لا يكون صالحا الا اذا كان خالصا لوجه الله تعالى على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قيد عام حتى يكون العمل صالحا، ان يكون العمل خالصا صوابا اي على السنه، فما كان من العمل يبتغى به غير وجه الله فلا يمكن ان يكون صالحا، وما كان من العمل على خلاف السنه فلا يكون صالحا، فلا بد من هذين القيدين حتى يكون العمل صالحا. كما قال الفضيل رحمه الله تعالى: متى يكون العمل صالحا؟ سئل متى يكون العمل صالحا؟ فقال: اذا كان خالصا صوابا. ثم قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما كان على السنة. نعم، فكل ما ابتغي به غير وجه الله مردود على العبد، وكل ما كان على غير السنة مردود كذلك على العبد. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا كان هذا، فإن قائمة الأعمال في هذه الأيام طويلة وكثيرة ومتشعبة، فعلى العامل الفضل أن يبدأ بأحسنها وأقربها إلى الله عز وجل، وأعظمها ثوابا وأفضلها أجرا. ما على العاقل أن يفعل إلا هذا، فليبدأ بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أيها الحبيب، وأنت في طريقك إلى عملك، كم من المرات يمكنك أن تقول سبحان الله العظيم وبحمده نخلة في الجنة؟ أتذكرون أبا الدحداح رضي الله عنه لما تصدق بحائط فيه 600 نخلة بمقابل نخلة في الجنة؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع. ولما ذهب إلى زوجته وقف على باب البستان وقال: يا أم الدحداح اخرجي. لم يدخل، قال: اخرجي، يعني بعيالك، فإني قد أفرضت ربي حائطي بنخلة في الجنة. فقالت المرأة الصالحة: ربح البيع أبا الدحداح. وخرجت بأولادها ولم تلبث في البيت. ما من نخلة في الجنة إلا وهي من الذهب والفضة. تخيل لو أنك عشت عمر نوح عليه السلام لتجمع الأموال، هل تستطيع أن تجمع وزن نخلة من ذهب؟ لا تستطيع ذلك. في كلمة تقولها سبحان الله العظيم وبحمده خالصة لوجه الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ترجو ثوابها نخلة في الجنة. ثم هذه النخلة كم من المكان تأخذ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. فأنت في طريقك إلى العمل يمكنك أن تقول سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقد ثبت في الصحيحين أن من أعتق رقبة عتق بكل عضو منها عضو منه من النار. فما هذا الفضل في ذكر الله تعالى؟ وأقول إن ذكر الله تعالى ليس باللسان فحسب، وإنما ذكر الله تعالى حالة في القلب يعيشها القلب، يشعر بها القلب، يوقن بها القلب، ليثبت القلب على اعتقاده وعلى دينه وعلى عمله، ولينطلق اللسان لهجا بذكر الله، والتقف الأعضاء ذاكرة لله تعالى، مؤتمرة بالأمر، منتهية عن النهي، فعند ذلك لا تكون الأعضاء إلا ذاكرة، ولا يكون الذكر إلا ذاك، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله سبيل الثبات والطريق إلى الفلاح. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فما أمر الله من أمر ولا شرع شرعا إلا وحده بحد، وقدره بمقدار إلا ما كان من ذكر الله جل وعلا. فإن الله تعالى قال فيه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولقد أمر الله تعالى المؤمنين أن يذكروه قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأثنى على هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فتنطلق ألسنتهم لهجة بذكر الله والثناء عليه: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، إلى آخر الآيات. وهذا يدلنا على عبادة أخرى مع عبادة الذكر، وهي عبادة قلبية، وهي عبادة التفكر، التفكر في الكتاب المنظور والتفكر في الكتاب المقروء. أما الكتاب المنظور فهو كون الله جل وعلا. أفلا تتفكرون في خلق السماوات، في خلق الأرض، في البحار، في الأنهار، وفي أنفسكم؟ أفلا تتفكرون؟ تفكروا يا عباد الله لتنظروا عظمة الله عز وجل، لتسبحوه بكرة وعشية. فعبادة الذكر من أهم العبادات التي يكثر منها المرء في هذه الأيام. وهل يعلن بالذكر في الأسواق والتجمعات، أم يكون سرا، أم يكون فيما بين المرء؟ ذهب أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا إلى أن الذكر في هذه الأيام يجهر به في الأسواق وأماكن التجمع. ولقد كان ابن عمر يخرج إلى السوق في أيام منى وإلى أماكن تجمع الناس فيكبر، ويكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى بتكبير ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكان يقول السلف في تكبيرهم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا مما ورد عن السلف رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله أجمعين. وأفضل الذكر قراءة القرآن، فالقرآن كتاب الله عز وجل، وهو دستور هذه الأمة وقانونها، وهو كلام الله منه بدا واليه يعود. القران فيه حكم ما بيننا وخبر ما بعدنا، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله عز وجل، ومن ابتغى العزه في غيره اذله الله، ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله. فاين نحن من القران في هذه الايام؟ اخي الكريم، تبقى من هذه الايام الاكثر وفات منها الاقل، فاعقد العزم من الان على رحله مع القران، تبدا من ام القران تنتهي بسوره الناس قبيل صلاه العيد او قبيل غروب شمس العاشر يوم العيد. انت مع نفسك اجتهد واعمل، فلعلها تكون اخر عشر تمر بك في دار الدنيا تكون قد قرات القران فيها كاملا. فاذا كنت لا تحسن تقرا فما عليك الا تجلس لتسمع، تسمع في كل يوم ثلاثه او اربعه اجزاء من القران الكريم لتختم على هذه العشر سماعا للقران الكريم، فتنال الاجر باذن الله تبارك وتعالى. واقول لبعض او اقول لمن اراد وكانت عنده القدره ان يعقد رحله تامل وتدبر مع القران الكريم، فتلك من اسمى الحكم واعلى الغايات التي انزل لها القران. قال الله تعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. فهذه رحله القراءه وهذه رحله التدبر، واخر يعقد رحله مع القران للبحث عن احكام القران عن اوامره، وثالث يبحث لاستخراج المنهيات، ورابع يبحث لاستخراج المستحبات، واخر يبحث لاستخراج حكم البلاديه. المهم ان نتدبر كتاب الله عز وجل، وان نقراه، وان نعيش معه في هذه الايام. واما صوم تسع ذي الحجه فانه عمل من الاعمال، وان اختلفت عليه اقاويل بعض الناس بسبب حديثين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، احدهما في الظاهر لا في حقيقه الامر يعارض الاخر. الحديث الاول يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك صيام التسع ذي الحجه، والحديث الثاني ينفي صيام النبي صلى الله عليه وسلم للتسع من ذي الحجه او للعشر من ذي الحجه. تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر من ذي الحجه او صائما في العشر من ذي الحجة أو كما قالت رضي الله عنها. والرؤية في كلام عائشة هي الرؤية العلمية وليست الرؤية البصرية، يعني أن عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت، يعني ما علمت. وصدقت رضي الله عنها إذ أخبرت بما علمت، وأخبرت حفصة وأم سلمة بما علمتا، وكل منهم صادق رضي الله عنهم، لأن كل إنسان أخبر ما يعلم لم يخبر عن حقيقة الأمر. ونأتي للقاعدة التي تقول: هذا مثبت وهذا نافي، والمثبت معه زيادة علم ليست مع النافي، فيقدم المثبت على النافي. وثم شيء آخر، وهو أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فعل من أفعاله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله قول من أقواله، والقول لا يتعارض مع الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يعمل بالعمل ثم يتركه خشية أن يفرض على أمته. فعلى فرض صحة حديث عائشة رضي الله عنها وهو صحيح، على فرض تقديمه في الدلالة على حديث أم سلمة وحفصة، على فرض تقديمه في الدلالة على حديث أم سلمة وحفصة، نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل خشية أن يفرض على أمته. والآن قد مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقضى زمان الوحي، فارتفعت هذه الخشية، فيبقى لنا استحباب صيام التسع من ذي الحجة لمن أراد أن يصومها كاملا. كاملة، ومن أراد أن يصوم بعضها فالله المستعان. جزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. فمن صامها كاملة فهو على سنة، ومن صام بعضها فهو على سنة أيضا. وقد يفتح الله للعبد في عمل ولا يفتح له في عمل آخر. فمن الناس من يفتح له في قيام الليل، ومن الناس من يفتح له في صيام النهار، ومن الناس من يفتح له في القراءة جهرا، ومن الناس من يفتح له في القراءة سرا، ومن الناس من يفتح له في التأمل والتفكر، ومن الناس من يفتح له في الصلاة، ومن الناس من يفتح له في الصدقات، ومن الناس من يفتح له في صلة الأرحام، ومن الناس من يفتح له في كل هذا. وكل على قدر ما له من مكان عند الله. فإذا أردت أن تعرف عند الله مكانك فانظر فيما أقامك. وبعد ذلك نأتي إلى صيام يوم عرفة، ويوم عرفة صيامه يكفر الذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة المقبلة. فعلى من لم يصم ألا يفرط في صيام يوم عرفة مهما كان الأمر، إلا من ضرر أو عذر أذن الله تعالى فيه. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فمن أعمال هذه العشر الأضحية، والأضحية اسم لما يذبح أو ينحر يوم النحر بعد الصلاة تقربا إلى الله عز وجل. والأضحية سنة في أصح قولي العلماء. والقول الثاني أن الأضحية واجبة على القادر عليها، وهذا القول قول أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأكثر أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة، والأضحية لا تكون إلا بالبهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر، ويدخل معها الجاموس والغنم، وهي تشمل الضأن والمعزة. والأضحية لا تجزئ إلا إذا ذبحت بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل الصلاة فلا يكون قد ضحى أصلا، وإنما هو لحم قدمه لأهله. فإذا تصدق منه يؤجر على ثواب الصدقة ولا يناله ثواب الأضحية. وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، وكما قلت لا بد وأن تكون بعد الصلاة. والأضحية لها سن لا يجوز أن يقل المذبوح أو المنحور عنه، وهذا السن هو في الإبل 5 سنوات، وفي البقر والجاموس 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 6 أشهر على الصحيح أو على الراجح. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا سنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. وظاهر هذا الحديث أن الجزع من الضأن وهو ما بلغ 6 أشهر أو 8 على اختلاف بين العلماء، أو 1 سنة على قول الثالث. ظاهر هذا الحديث أن الجزع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجزنا عن المسنة، ولكن جماهير أهل العلم على أن الجزع من الضأن يجزئ على كل حال. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، هذا وصف للبهيمة التي أسقطت مقدم أسنانها. وقد نظر الناس فرأوا أن الإبل في الغالب تسقط على 5 سنين. سنين، قد تسقط على أقل منها بقليل أو على أكثر منها بقليل، لكن هذا هو الغالب، وأن البقرة تسقط على سنتين وأن المعزة تسقط على سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا تذبحوا إلا مسنة، فهذا حصر وقصر على السن الذي تجزئ فيه الأضحية، فنحن متعبدون في الأضحية بنوعها وهي بهيمة الأنعام، وبسنها وهو ما ذكرت، وبوقت ذبحها وهو ما يكون بعد الصلاة. وينبغي على من يذبح أن يذكر اسم الله تعالى قائلا بسم الله، أو يقول بسم الله والله أكبر، فإن نسي فلا حرج عليه مع النسيان، أما إذا تعمد الذكر فعليه الحرج حينئذ، إذا تعمد النسيان وعدم الذكر فعليه حرج حينئذ. واختلف العلماء في هذا هل تصح ذبيحته أم لا، فالأولى والأكثر به أن يذكر اسم الله تعالى ما دام ذاكرا، وينبغي عليه أن يريح ذبيحته وأن يحد شفرته، واستحب العلماء أن يسقيها من الماء قبل أن يذبحها أو قبل أن ينحرها، وأن لا يريها الشفرة قبل الذبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. فصدق من بلغنا أن الله كتب الإحسان على كل شيء، والحمد لله على نعمة الإسلام التي أمرنا فيها بالإحسان حتى في الذبح وحتى في القتل. فيا سبحان الله، ما أعظم هذا الدين، وما أجمله، وما أضره، وما أفضله. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا ما أدى لنوع ما يذبحه، فالسنة أن تنحر الإبل قائمة على ثلاث معقولة اليد اليسرى، هذه هي السنة في نحر الإبل. وأما البقر والغنم فإنها تذبح حال اضطجاعها على جانبها الأيسر ليكون وجهها نحو القبلة، حتى يمسك الذابح رأسها بيده اليسرى ويذبح بيده اليمنى. ويجوز للمضحي أن يذبح لنفسه أو أن يوكل غيره ليذبح عنه، واشترط بعض أهل العلم وقواه ابن عثيمين رحمه الله تعالى واختار أن يكون الوكيل مسلما، وذهب آخرون إلى جواز توكيل الكتابي في ذبح الأضحية. ووجهة نظري من قال بأنه لا بد وأن يكون مسلما أن الأضحية عبادة ولا بد فيها من النية، والأمر في ذلك قريب إن شاء الله تعالى. ويجوز لمن ذبح أضحيته أن يأكل منها وأن يدخر وأن يتصدق، ولا يلزم أن يكون المأكول هو الثلث والمدخر هو الثلث والمتصدق به أو الهدية هي الثلث والمتصدق به ثلث، وإنما كلام العلماء يأكل ويدخر ويتصدق ويفدي، ولا يلزم أن يكون ذلك مساويا، فقد يكون له أقارب كثر فتكون الهدية لأقاربه وأصحابه وجيرانه أكثر من قسم الصدقة، وقد يكون الفقراء كثر فتكون الصدقة أكثر من الهدية، وقد يكون أهل بيته كثر فيكون ما يأكله أكثر من القسمين، على أن يتصدق منها بشيء لإطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم وتصدقوا. ولا يجوز له أن يعطي الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة، لكن يجوز له أن يعطي الجزار على سبيل الهدية بعد إيفائه أجرته. ولا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته، فإن من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، لكن يجوز له أن يتصدق يتصدق به أو أن ينتفع به. وعلى من أراد أن يضحي ودخل إلى الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال العلماء: وهذا تشبه بالحديد، وينبغي عليه في أضحيته أن يجتنب العيوب التي تسقط الإجزاء من الأضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، ومن باب أولى العمياء، والعرجاء البين عرجها، ومن باب أولى مكسورة الرجل، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تبقي وهي شديدة الهزال التي ذهب مخ عظامها من شدة هزالها. وقال علي رضي الله تعالى عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، يعني أن ننظر في العين والأذن، وألا نضحي بالمقابلة ولا المدابرة. المقابلة هي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة هي التي قطعت أذنها من المؤخرة، ولا الشرقاء وهي التي شقت أذنها بالطول، ولا الخرقاء وهي التي في أذنها خرق مستدير. هذا حديث خرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أن العوراء والعرجاء والعجفاء والمريضة والتي قطعت أذنها لا تجزئ في الأضاحي. فإذا اشترى العبد الأضحية معيبة بمرض ثم صحت أجزأت، وإذا ما اشتراها سليمة ثم أعيبت فإنها لا تجزئ، وتجزئ الشاة عن الرجل وعن أهل بيته، وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة بيوت، كما قال النبي أو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: فيكون لكل أهل بيت سبع بقرة أو سبع بدنة. هذا بالنسبة للأضحية على سبيل الإجمال. وأما صلاة العيد فإنها شعيرة من الشعائر، والأصح أنها واجبة، وهذا ما أميل إليه في هذه المسألة، أن صلاة العيد واجبة فلا ينبغي التأخر عنها ولا التخلف عنها. وصلاة العيد نفرد فيها الصبيان والنساء والحيض وذوات القدور، والمرأة الحائض لا تصلي، ولكنها تشهد الخير ودعوة المسلمين. ولقد سأل نساء الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ فقال: فلتعطيها أختها من جلبابها. ونخرج لصلاة العيد مكبرين مهللين ذاكرين الله عز وجل إلى مصلى العيد في العراء أو الخلاء، فهذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ما صلى العيد في مسجده صلى الله عليه وسلم مع أن الصلاة فيه بألف صلاة ولا مرة، حتى الحديث الوارد أنه صلاها مرة في المسجد لمطر حديث لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما تكبير العيد فإنه يبدأ بعد فجر يوم عرفة حتى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر بعد أيام العيد، وهي أيام التشريق. إلى هذا الوقت ينتهي التكبير، وهو وقت انتهاء الأضحية أيضا. فالأضحية تبدأ من بعد صلاة العيد، ويظل الإذن في ذبحها ونحرها حتى تغرب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا العيد عيدا مباركا على الأمة الإسلامية، وأن يجعل هذه الأيام أيام أمن وأمان وخير وبر على أمة الإسلام كلها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلن بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.
لسنا صلاة العيد والجمعة، فالفرق من صح عن العلم والذي اختاره في هذا المسألة هو أن الجمعة لا تسقط صلاة العيد. نحن نصلي العيد ونصلي الجمعة، ولا تسقط أحدهما الآخر. ثم بعد الآخر أذكر إخواني الأولين، وهو صلاة الأخير في القرآن ورعايته الى وجهه. اصل الوجود المسجد هو كنا نتفرج مع درس مع شيخ في حق له، وقالنا له المدرسه تاتي كل يوم بعد صلاه العصر، والعهد معنا لا يتجاوز ستة أولاد وسبعة أولاد. فأنا أحب صوت أولادك عقلي وما في هذا الحديث إلا سبعة أولاد، ولا صوت أيضا وما في هذا الحديث إلا سبعة أولاد يريد أبوهم أن يعلمهم اللغة. لا شك أن فيكم من خير هذا وأكثر وأفضل بإذن الله عز وجل، وأن الذين يريدون تعليم أولاده أكثر من هذا العمل الكثير وجه. فما علينا إلا أن نسلم السنة وأن نتعاون على تساوي هذا العمل، ولا يهمني بعد ذلك هل هذه المدرسة أو المدرسة التي جاءت سيسير على شهادة درس القرآن، فإنه لله بإذن الله تعالى سبحانه فيه ونزل غيره. لكن ماذا ينقي المدرس أو المدرسة أو نزل غيره؟ إذا كان فيه أولاد، إذا كان في طلبة، إذا كان في متعلمين، لكن الآن لا تستطيع أبدا أن تحكم على المدرسة ولا على المدرسة، وحتى الذين يريدون أن يدرسوا سبع أولاد، هذا الشيء لا يقدس. أرجوك يا أخي أن يتعاون مع أخوانهم على هذا الأمر، وأن يتعاون مسؤوليتهم على تربية أولادهم، ويلزم وصوله إلى مستوى حسن في تعليم أولادهم.
Yeah.